بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، وهو يورد الأدلة من السنة على إثبات الصفات لله جل وعلا، قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، رواه أبو داود. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لأن فيه بعض الصفات لله جل وعلا سيأتي بيانها، وهي صفات لم تستقل أو لم يستقل مجيئها في هذا الحديث، وإنما دل عليها دلائل كثيرة في القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله وقال رواه أبو داود، وهو أيضا في المستدرك للحاكم وفي الأسماء والصفات للبيهقي من حديث أبي الدرداء، لكن في سنده زياد بن محمد الأنصاري وقد انفرد به. ولهذا فإن الذهبي رحمه الله عقب على تصحيح الحاكم لهذا الحديث بقوله: زياد قال فيه البخاري وغيره منكر الحديث. والحديث له إسناد آخر في مسند الإمام أحمد وفيه أيضا ضعف. وعلى كل حال، الصفات التي وردت في هذا الحديث دل عليها دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض. رقية المريض أي في القراءة على من به مرض، وذلك بأن يقرأ الراقي وينقل على المريض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم في صحيحه. ولما سئل عن الرقى قال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فالرقية مشروعة، والمريض يرقى، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي المرضى باللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وقوله في الحديث: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، هذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فهو يدل على صفة العلو وأن الله عز وجل علي على خلقه. ومعنى قوله في السماء يحتمل أن تكون فيه على بابها، ويكون المراد بالسماء العلو، أي ربنا الله الذي في العلو. ويحتمل أن في بمعنى على، ويكون المعنى ربنا الله الذي على السماء، وفي تأتي بمعنى على كما في قوله فسيحوا في الأرض فامشوا في مناكبها لأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. ومما يوضح لنا هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالمراد بقوله من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي الله، والمراد بمن في السماء أي من هو على السماء. فالأقرب الله أعلم أن في هنا بمعنى على، وقوله في القرآن أأمنتم من في السماء أي من على السماء. فهذا فيه إثبات العلو، وثبوت العلو لله عز وجل وأنه في السماء دل عليه القرآن كما في الآية المتقدمة، ودلت عليه السنة أيضا كما في قوله يرحمكم من في السماء، وورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقوله تقدس اسمك، تقدس أي تنزه، والتقديس هو التنزيه، ومن أسماء الله تبارك وتعالى القدوس. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول بعد الوتر إذا سلم: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. وفي القرآن يقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فالقدوس هو المنزه عن النقائص وعن العيوب وعما لا يليق به. وتقديس الله عز وجل أي تنزيهه. تقدس اسمك أي تنزه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ما لا يليق به، منزه عن النقائص والعيوب، ومنزه عن أن يماثل أحدا من خلقه أو أن يماثله أحد من خلقه. قال: أمرك في السماء والأرض. المراد بالأمر هنا الأمر الكوني القدري، والأمر الشرعي الديني، لأن أمره سبحانه وتعالى ينقسم إلى اسمين: أمر كوني قدري، ومنه قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأمر شرعي ديني. ومنه قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان، أي يأمركم شرعا بالعدل والإحسان. وقوله أمرك في السماء والأرض أي أن الأمر لك، سواء الأمر الكوني القدري أو الأمر الشرعي الديني، إن الحكم إلا لله، فالأمر لله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، وهذا فيه إثبات الرحمة صفة لله تبارك وتعالى، فتثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله. قال أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض. في سؤال الله عز وجل أن ينزل رحمته على العباد، أن ينزل رحمته على العباد أرض، هذا معنى قوله اجعل رحمتك في الأرض، أي أنزل علينا من رحمتك. والرحمة مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، والمصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل فإنه تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثر الصفة. فمثلا قول الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله، رحمة الله هنا المراد بها الصفة. وفي الحديث يقول تعالى، في الحديث القدسي يقول الله تعالى للجنة أنت رحمتي، أنت رحمتي. فهنا المراد بالرحمة أثر الرحمة، ويقال المطر رحمة الله أي أثر رحمة الله. إذن المصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثر الصفة. وقوله هنا أنزل رحمتك، إضافة الرحمة هنا إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لأن المراد هنا أثر الصفة، أثر صفة الرحمة، وليس المراد الرحمة نفسها التي هي صفة الله، وإنما المراد أثر رحمة الله عز وجل. ومن ذلك جاء في الحديث خلق الله 100 رحمة، ومثل أيضا ما جاء في الحديث قول الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. الشاهد أن المصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل فتارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثرها. وقوله اغفر لنا حوبنا، اغفر لنا حوبنا، هذا فيه سؤال وطلب من الله عز وجل أن يغفر الحوب، والحوب هو الإثم، ومنه قول الله تعالى إنه كان حوبا كبيرا. ففيه طلب المغفرة من الله عز وجل، وذلك بستر الذنوب والصفح عنها والتجاوز. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أي ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أنت رب الطيبين، وهذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته الخاصة بالطيبين. والطيب، الطيبون جمع طيب، قال ألا الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، وأهل الجنة هم أهل الطيب، ولهذا يقال لهم عند الدخول طيبتم فادخلوها خالدين. وخط الطيبين هنا بالذكر إشارة إلى ربوبية الله الخاصة بهم، وإلا فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، فهذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الربوبية الخاصة بعباده الطيبين. وبهذا يعلم أن ربوبية الله عز وجل عامة وخاصة، العامة تشمل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، والخاصة تشمل التربية على الإيمان وعلى الاستقامة والحفظ والنصر والتأييد. قال: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وهذا هو المطلوب، وما قبله توسل إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء على من شفائك على هذا الوجع، أي على هذا المريض أو هذا المصاب، فتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته سبحانه وتعالى، ثم سأله الشفاء والعافية لهذا الوجع، أي المصاب بهذا المرض. الشاهد أن هذا الحديث فيه في عدد من الصفات، منها صفة العلو لله تبارك وتعالى. والسياق في هذه الأحاديث، السياق في هذه الأحاديث أراد به المصنف أن يقرر ثبوت العلو صفة لله سبحانه وتعالى. والحديث الذي أخذناه كما تقدم فيه بعض، لكن المصنف لم يكتفي به، بل أورد معه أحاديث صريحة وصحيحة دالة على علو الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وله قصة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بعث علي من اليمن لذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من تربتها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: زيد الخير، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة بن علاتة أو عامر بن الطفيل. فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. ألا، هذه أداة استفتاح، أداة استفتاح. ألا تأمنونني، أي ألا تثقون بحكمي ولا تطمئنون إلى قسمتي، والله عز وجل ائتمنني على وحيه. ائتمنني على وحي، هذا معنى قوله: وأنا أمين من في السماء. وقوله من في السماء، أي من على السماء، كما سبق بيان ذلك وإيضاحه. وقد قيل إن القائل النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعترض على هذه القسمة من النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذو الحويصرة اليمني. قد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال: دعه، فإنه يخرج من ضئضه هذا، أي من صلبه، أقوام تحكرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على خلقه، فمعنى قولا من في السماء أي من على السماء. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث جزء من حديث طويل، وقد حسنه بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام كما هنا، ومنهم من تكلم في إسناد هذا الحديث. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الشاهد من الحديث إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على العرش، وذلك بقوله: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقد جمع في هذا الحديث بين أمرين: إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وأنه جل وعلا مع خلقه بعلمه، كما جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجر في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. فالحديث جمع فيه بين العلو والمعية، كما جمع بينهما في هذا الحديث، وكما جمع بينهما أيضا في نصوص أخرى عديدة. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: سماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. من هذا الحديث إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية عندما قال لها: أين الله؟ قال: في السماء. فأقرها عليه الصلاة والسلام على ذلك، بل شهد لها صلى الله عليه وسلم بالإيمان. وهذه الجارية كانت ترعى الغنم لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وقد جاء في الحديث أنه وجد أن غنمة من أغنامه قد يعني أكلها الذئب أو أصاب منها، فغضب من الجارية، يقول: فصككتها فكا، يعني ضربتها ضربا، يقول لأني من بني آدم وأسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون وتأسف كما يتأسمون، وكنت وكلت إليها رعاية الغنم فوجدت ذئبا هدى على شاة من الشياه، فسككتها سكة أي ضربتها ضربة، ثم انصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما حصل منه، فعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ قال جئني بها. فلما جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها عليه الصلاة والسلام بالإيمان بعد سماعه لهذين الجوابين، الجواب الأول أن الله في السماء، والجواب الثاني أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فلما سمع منها هذين الجوابين شهد لها بالإيمان. وهذا الحديث يدل على أمور، منها جواز السؤال عن الله بأين، أن يقال أين الله، خلافا لمن منع ذلك من أهل البدع والضلال، حيث قالوا في كتبهم ولا يسأل عنه بأين، وقالوا الأينية في حقه باطلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجاري هذا السؤال قال أين الله، فإذا هذا الجواز، فإذا هذا السؤال جائز مشروع. وكذلك فيه مشروعية الإشارة بالأصبع إلى السماء، لأن جاء في بعض روايات الحديث أنها أشارت بإصبعها إلى السماء، والإشارة بالأصبع إلى السماء صحت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر في حجة الوداع أنه عليه الصلاة والسلام استشهد الصحابة قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فكان يرفع إصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء قائلا اللهم فاشهد. وفي الحديث إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، فيثبت العلو لله عز وجل، وقد دل على علو الله دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا دلالة على أن علو الله عز وجل أمر جبلت عليه الفطر وعرفه الناس وأدركوه بفطرهم، فإضافة إلى دلالة النقل والعقل على علو الله فقد دلت أيضا الفطرة على علو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أفضل الإيمان فيه دلالة على أن أمور الإيمان وأعماله تتفاضل، و ويدل على ذلك حديث الشعب المشهور الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا يدل على تفاضل شعب الإيمان. وقوله هنا أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كان العبد في أحواله كلها مستحضرا علم الله به واطلاعه عليه وأنه لا تخفى عليه خافية، فهذا أفضل الإيمان. لماذا؟ لأن أحوال العبد كلها تصلح بذلك، إذا كان في كل أحواله مستحضرا علم الله تبارك وتعالى به واطلاعه عليه. والحديث في ذات المعية، معية الله سبحانه وتعالى، والمعية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. وقد سبق الكلام عن قسمي المعية وذكر الدلائل عليها عند ذكر المصنف رحمه الله في أدلة القرآن على ثبوت المعية لله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث وما بعده، وهي أحاديث تثبت معية الله سبحانه وتعالى لخلقه، بعد ذكره لعلو الله، فيه إشارة من المصنف رحمه الله إلى أنه ليس هناك تنافي بين العلو وإثبات المعية لله تبارك وتعالى مع خلقه. وسيأتي تفصيل لهذه المسألة عند المصنف رحمه الله. قال: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. قوله يبصق أي يسفل أو يبزق قبل وجهه أي قدامه وأمامه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب القمر فإنه لا يتجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه. منبها بذلك رحمه الله إلى أن هذا الحديث قوله قبل وجهه لا يتجه مع علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فالعلو ثابت بالأدلة السابقة وغيرها، وهذا لا ينافي علو الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يعرف في المخلوقات. يقال القمر قبلنا أو تجاهنا وهو عال في السماء، فهذا لا ينافي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال: فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره. وعدم أو نهيه عن البصق إلى جهة اليمين تشريفا لليمين. وقد قال أهل العلم: إذا كان المصلي في المسجد فليس له أن يبصق أصلا على أرض المسجد، بل إن البصاقة في المسجد خطيئة. ولكن هذا لو كان في بر أو في صحراء أو نحو ذلك، هي يبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى، يعني إذا كان احتاج إلى ذلك. الشاهد أن الحديث لا ليس فيه تنافي، يعني ليس في قوله قبل وجهه تنافي مع ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى كما سبق إيضاح ذلك. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، سالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، تقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه كما ذكر المصنف، وفيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يأمر من أراد أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات السبع. فهذا دعاء يشرع للمسلم أن يقوله عندما يأوي إلى فراشه لينام. وفيه التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته سبحانه وتعالى. قال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. قوله اللهم أصلها يا الله، حذف يا النداء من أولها وعوض بالميم في آخرها، فقيل اللهم، فالميم التي في آخر اللهم عوض عن يا النداء، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يقال يا اللهم. اللهم بمعنى يا الله، حذفت يا النداء وعوض عنها بالميم في آخرها. رب السماوات السبع أي خالقها ومالكها والمتصرف فيها، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهذا فيه إثبات العرش، وفيه وصف العرش بالعظمة، إذا كانت العظيم صفة للعرش قد تكون العظيم صفة لله سبحانه وتعالى. فيحتمل ورب العرش العظيم صفة لله، ورب العرش العظيم صفة للعرش. فهذا فيه كبر العرش وعظمته، قد جاء وصف العرش بالعظمة في القرآن الكريم: رب العرش العظيم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهما في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في ثلاث من الأرض. والكرسي وما الكرسي في العرش إلا مثل ذلك. رواه أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ورب كل ربنا ورب كل شيء ومليكا، هذا فيه التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته الخاصة لأهل الإيمان، وبربوبيته سبحانه وتعالى لكل شيء. قال ربنا ورب كل شيء ومليكا، مليكه أي مالكه. مليكه أي مالكه، فالله عز وجل هو المالك لكل شيء. قال ربنا ورب كل شيء ومليكا، فالق الحب والنوى. فالق الحب أي من شق الحب والنوى. قوله فالق الحب والنوى أي من شق الحب والنوى، أي الذي يشق حبة الطعام ونوى التمر وغيره لتخرج الأشجار والزروع. وذلك أن النباتات إما أشجار أصلها النوى أو زروع أصلها الحب، والله سبحانه وتعالى لكمال قدرته وبديع خلقه جل وعلا هو الذي يفتح ويشق الحب والنوى اليابس الذي كالحجر لا ينمو ولا يزيد، فينفرد يشقه رب العالمين وتخرج منه الزروع العظيمة والأشجار الكثيرة. وفي هذا آية باهرة على كمال الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في سورة الأنعام: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وقوله منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أو منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذا فيه التوسل إلى الله عز وجل بإنزاله لهذه الكتب العظيمة المشتملة على هداية الناس وسعادتهم. وقد خص هذه الكتب الثلاثة لأنها أعظم كتب أنزلها الله، وذكرها مرتبة ترتيبا زمانيا، فذكر أولا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ثم القرآن هو القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة على أن هذه الكتب من كلام الله عز وجل، وأنها منزلة من عنده سبحانه، وأنها غير مخلوقة. ولهذا فرق في هذا الدعاء بينها، ففي المخلوقات قال رب وخالق، وفي كلامه ووحيه قال منزل، ففرق بين ما كان مخلوقا وما كان وحيا منزلا. وفي هذا الرد على أهل البدع الذين يقولون إن كلام الله تعالى مخلوق. وقوله رحمه الله: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، هذا فيه ذكر المطلوب، وأنه طلبه بعد هذا التوسل هو. وقوله من شر كل دابة، الدابة كل ما يدب على الأرض، سواء كان يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع، كما يدل على ذلك قول الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وقوله أنت آخذ بناصيتها فيه دلالة على أن المخلوقات كلها داخلة تحت قهر الله سبحانه وتعالى وسلطانه، وهو سبحانه آخذ بنواصي العباد، متصرف فيهم تبارك وتعالى بما شاء. قال عز وجل فيما ذكره عن هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والناصية هي مقدمة الرأس. ثم شرع في توسل آخر إلى الله سبحانه وتعالى ببعض أسمائه، فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا فيه دلالة على أولية الله سبحانه، وأنه أول ليس شيء قبله، ودلالة على أبديته وبقائه سبحانه، فهو آخر بعد كل شيء. وفيه دلالة على علوه سبحانه، قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وفيه دلالة على سبحانه وإحاطته جل وعلا، ويدل عليه قوله الباطن الذي ليس دونه شيء. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ومدار هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن على بيان إحاطة الرب سبحانه، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. أما الزمانية فقد دل عليها اسمه الأول والآخر، وأما المكانية فقد دل عليها اسمه الظاهر والباطن. وقوله تقضي عنا الدين، تقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، أو اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، هذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى بعد تلك التوسلات أن يقضي عنه الدين. ومعنى اقضي عنا الدين أي أدي عنا حقوق الله وحقوق العباد من جميع الأنواع، وهذا فيه تبرع الإنسان من الحول والقوة، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العظيم. وقوله أغننا من الفقر، الغنى هو عدم الحاجة، والفقر هو خلو ذات اليد، والفقير هو من وجد بعض كفايته ولا أو لم يجد شيئا أصلا. فهذا فيه توسل إلى الله عز وجل بهذه التوسلات العظيمة بأن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات جملة من الصفات لله عز وجل، وفيه الجمع بين علوه سبحانه وقربه كما دل على ذلك الأحاديث التي قبله. قال المصنف هنا: وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. سقط هنا عند الشارح حديث موجود في أصل المصنف، وهو قوله لما قال وقوله صلى الله عليه وسلم، لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. فهذا الحديث سقط عند الشارح رحمه الله في كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. جميع نسخ الكتاب، وإنما سقط فقط في التنبيهات السنية. وأذكر أنني قبل وقت طويل قابلت العقيدة الواسطية على أكثر النسخ المطبوعة، أكثر النسخ المطبوعة للواسطية، وسجلت عندي ملاحظة في ذلك الوقت أن هذا الحديث إنما سقط فقط في هذه الطبعة التحفة السنية شرح العقيدة الواسطية، هو موجود في جميع طبعات الكتاب، وموجود أيضا في نسخة الخطية. قال وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر، لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أي لما علت أصواتهم بالذكر، قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي هونوا على أنفسكم. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يكون ذكر الله عز وجل ليس بالجهر ولا برفع الصوت كما قال الله سبحانه في الآية التي قبل الأخيرة من سورة الأعراف، واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فقولا دون الجهر من القول هذا فيه أن الذكر لا بد أن يحرك فيه اللسان ولكن دون الجهر من القول أي بمناجاة ومخافة لا برفع صوت. فلما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي هونوا وخففوا على أنفسكم يعني الأمر لا يحتاج ارفقوا بأنفسكم أي الأمر لا يحتاج إلى رفع الصوت. وبين ذلك قال فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا. لو كان الإنسان ينادي شخصا أصم أو سمع ثقيل فيرفع صوته حتى يسمع أو غائب بعيد عنه حتى يسمع قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تنزه وتقدس عن ذلك إنما تدعون سميعا قريبا. سميعا أي لجميع الأصوات ولو قام العباد كلهم في صعيد واحد وسألوا في لحظة واحدة وكل يذكر حادثة وكل يتحدث بلوحه لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. عز وجل سميع وسع سمعه الأصوات كلها كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وقوله قريبا أي من عباده فعز وجل قريب من عباده. قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وهذا فيه إثبات قربه سبحانه وتعالى من عباده وهو عز وجل علي على عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته تنزه وتقدس عن ذلك وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى قريب من عباده المؤمنين وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لأن فيه إثبات أن الله عز وجل يرى يوم القيامة يراه المؤمنون بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر أي ليلة الرابع عشر عندما يكون اكتمل إبداره اكتمل ضياؤه. وهي رؤية معاينة يرون الرب سبحانه وتعالى في أعينهم كما قال الله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تضامون في رؤيته أي لا يحصل لكم ضيم في الرؤية وجاء في بعض الروايات لا تضارون في رؤيته، في بعضها لا تضارون في رؤيته، لا تضامون أي لا يلحقكم ضيف، ولا تضامون أي لا يحتاج أن ينضم بعضكم لبعض من أجل الرؤية، ولا تضامون في رؤيته أي لا يحصل لكم ضرر. فالشاهد أن هذا فيه إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى حقيقة بأبصارهم، فالرؤية ثابتة، بل إن الرؤية هي أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه وتعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله تبارك وتعالى. لما ذكر عليه الصلاة والسلام الرؤية وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، أتبع ذلك بالتنبيه على الصلاة ومكانتها من الدين، والصلة بين الصلاة والرؤية، وأن المصلين هم الذين يرون الله سبحانه وتعالى، والصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، ومن لا يصلي محروم من هذا النعيم، كلا إن عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا في سورة القيامة لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أعقب ذلك في القسم الآخر الذين وصفهم بقوله: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وذكر من أعمالهم يعني أهل الوجوه الباسرة ذكر من أعمالهم ترك الصلاة، ومن موجبات هذه العقوبات ترك الصلاة. قال: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ومن لأنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. وهذا فيه أن ترك الصلاة في حرمان من النعيم والخير، ومن ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل من يصلي ويحافظ على الصلاة فهو أهل لهذه الرؤية. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام ناصحا: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، أي انتبهوا لا يغلبكم على الصلاة أي غالب. وقوله ألا تغلبوا هذا فيه إشارة إلى أن هناك أمور ستغلب الناس على الصلاة. ولو نظرنا الآن إلى صلاة الفجر التي يغلب عليها كثير من الناس، ما الذي غلبهم على الصلاة؟ يدخل تحت هذا على أشياء كثيرة جدا: السهر ورؤية المنكرات والسمر في أشياء وأمور، ثم يغلبون على الصلاة. إما يغلب على الصلاة أصلا فلا يصلي، أو يغلب على أدائها فيأتي إليها متأخرا، أو يصليها وهو خامل أو نحو ذلك. هذا كله من الغريبة على الصلاة. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها أي صلاة العصر فافعلوا. وخص هاتين الصلاتين بالذكر لأنهما أفضل الصلوات، وجاء فيهما على وجه الخصوص أحاديث كثيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يستمعون في صلاتي الفجر وصلاة العصر. الشاهد أن هذا الحديث في إثبات الرؤية، فأهل السنة يعتقدون أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم يوم القيامة في جنات النعيم، وهذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. ومما يوضح الصلة بين الصلاة والرؤية حديث عمار بن ياسر، مما يوضح الصلة بين الصلاة والرؤية حديث عمار بن ياسر. ما هو الحديث؟ عمار بن ياسر في سنن النسائي، وفيه ذكره لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به في صلاته، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر وجهك أوقى إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا بحث مقترح على الأخوات، الصلة بين الرؤية والصلاة، جمع للأحاديث الواردة في هذا الباب وكلام أهل العلم عليها في كتب التفسير وكتب الحديث، فهو بحث نافع ومفيد جدا. قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. يشير هنا إلى أنه لم يقصد التقصي بالأحاديث الواردة في هذا الباب، وإنما ذكر أمثلة على ذلك. لم يقصد تقصي الأحاديث الواردة في هذا الباب، وإنما أراد أن يذكر بعض الأمثلة على ذلك. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، أي أن الواجب علينا في هذه الأحاديث أن نؤمن بها كما جاءت، وأن نثبتها كما وردت، كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أثبتها صحابته الكرام وتابعوهم بإحسان. قال رحمه الله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، أي أن نهج أهل السنة في هذه الأحاديث هو نهجهم في آيات الصفات، الباب واحد، والواجب إثبات ما ثبت في السنة، كما أنه يجب علينا إثبات ما ثبت في القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته مبلغ عن الله، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فسنته عليه الصلاة والسلام وحي، فوجب الإيمان بما صح في سنته عليه الصلاة والسلام من أحاديث الصفات، كما أنه يجب الإيمان بما جاء في القرآن الكريم من آيات صفاته. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى المحاذير الأربعة التي يجب على الإنسان أن يحذرها في هذا الباب، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد سبق بيان معاني هذه المحاذير في أول الكتاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.